أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الآية 26، قال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. تقدم شطر من الكلام المرتبط بهذه الآية عند بحثنا عن تفسير الآية السابقة. الشيء المهم في هذه الآية المباركة يرجع إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى في معناها الأولي، ومن الليل، من هنا للتبعيض، فيكون المعنى فاسجد لله تعالى بعضا من الليل، جزءا من الليل. هذا الشطر الأول من الآية. الشطر الثاني: وسبحه ليلا طويلا، أي اذكر الله تبارك وتعالى في مدة طويلة من هذا الليل. طبعا البعض هنا يرى أن طويل، أن قوله طويلا ليست صفة لليل، وإنما هي صفة لشيء محذوف، لمفعول مطلق محذوف. سبحه ليلا تسبيحا طويلا، لكن لا داعي لهذا التقدير الذي لا يوجد قرينة تدل عليه. فإذا ومن الليل فاسجد له إشارة إلى صلاة الفريضة التي تقع في الجزء الأول من الليل، وسبحه ليلا طويلا إشارة إلى التهجد في الليل، والذي منه ما يسمى بصلاة الليل. إذن معنى الآية البدوي في غاية الوضوح، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المهمة، ولم أرى بحدود تتبعي من تعرض لها من الفقهاء من المفسرين. عرفنا بالنسبة لصلاة النهار التي هي صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر، عبرت الآية السابقة بالذكر: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. بالنسبة للفريضة الليلية عبرت عنها هذه الآية التي نبحث عنها بالسجود، فقالت: ومن الليل فاسجد له. بالنسبة للصلاة المرتبطة بالتهجد عبرت الآية بماذا؟ بالتسبيح. فهل هذا الاختلاف في التعبير مجرد تفنن في الكلام وليس له مدلول آخر، كما كثير من علماء البلاغة في كثير من الآيات يعبرون بهذا التعبير، أن تغيير الأسلوب يرجع إلى التفنن في العبارة؟ هذا باعتقادي لا يكفي في إبراز بلاغة القرآن الكريم الذي بها كان إعجازا، مجرد تفنن في العبارة. قبل لا ينقطع السؤال فنقول: قبل ماذا لم يعكس الأمر؟ عن صلاة النهار عبر بالتسبيح، وعن صلاة فريضة الليل عبر مثلا بالذكر، وعن التهجد عبر بالسجود، وهذا فيه تفنن. يعني إلا التفنن وتغيير الأسلوب يكون بهذه الطريقة؟ هذا الجواب لا يشبع غريزة البحث عند الباحث في القرآن الكريم. لم أجد من وجه هذا الأمر. باعتقادي أنه يمكن توجيهه بحسب ما يصل إليه ذهني القاصر. بالنسبة لصلاة النهار، أي الإنسان يصلي في فترة طلب المعاش والاحتكاك بالمجتمع والتجارة والمعاملة والأخذ والرد والطلب والرفض والخصومة والموافقة، أنت صلاة النهار تصليها في هذه الظروف. الآن في الصباح يذهب كل واحد منا إلى ما يطلبه من معاش، من علم، من عمل، وترجع تستريح قليلا ثم تتابع تعاشر الناس. فهذا الوقت يكون الإنسان فيه في معرض مخالفة حدود الله تبارك وتعالى. فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تذكر ورفع للغفلة. فعبرت الآية عن الصلاة في تلك الفترة بأنها رافعة للغفلة، بأنها ماذا؟ تذكر نحتاج إليه. لأن عادة الذنوب في الأعم الأغلب تكفر. الآن مثلا إذا أنا سكت لا أتكلم، فلا أقع في غيبة ولا أقع في نميمة ولا أقع في بهتان ولا أقع في كذب ولا أقع في استهزاء. كثير من الذنوب بالسكوت، الذنوب اللسانية تحفظ. إذا لم أتعامل مع الناس فكثير من الذنوب لا تحصل، لا يحصل غش، لا يحصل غبن، لا يحصل سرقة، لا يحصل كثير من الأمور. لكن فترة اليوم، فترة النهار، الإنسان يكون في معرض هذه الذنوب فيحتاج إلى ما يذكره، فكانت الصلاة تذكيرا، فعبرت الآية بقوله واذكر. هذا ما يرتبط بالصلاة ماذا؟ النهار. ثم عندما جاء أول الليل بعد هذا التعب والأخذ والرد في المجتمع والرزق، احتجنا إلى شكر وخضوع في محضر الله سبحانه وتعالى، فعبرت الآية بماذا؟ بالسجود. بعد النوم والاستيقاظ للتهجد، هنا نحتاج إلى إبراز جلال الله تبارك وتعالى، فكان ماذا؟ التسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص. الإنسان في خلوته، في انقطاعه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أفضل شيء يقوم به أن ينزهه، أن يجله عن النقص. فعبر عن تلك الفترة العبادية بالتسبيح الذي هي تنزيه وإجلال وتعظيم لله تبارك وتعالى. فهذا ما وصل إليه ذهني القاصر في هذا الاختلاف التعبيري بين صلاة النهار وصلاة الليل فريضة وتهجدا. هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة وهي ما دأبت عليه في البحث التفسيري من الالتفات إلى النكات السياقية، وذكرنا سابقا في تفسير سورة لقمان ركزنا كثيرا على هذا الأمر، وأن الكثير من المفسرين يفسرون تفسيرا تجزئيا، يعني نحن وهذه الآية ما لنا علاقة مع آيات أخرى، لكن البحث السياقي في القرآن الكريم في غاية الأهمية. شوف نلاحظ في هذا المقطع الذي بدأنا به قبل فترة، إن الذي ابتدأ من قوله في الآية 23 إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ثم قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل. في الواقع خاتمة هذا المقطع ترتبط ارتباطا وثيقا بزاد الإنسان، الزاد الذي يحمله إلى ربه تبارك وتعالى، وأن يكون ذاكرا له في صباحه ومسائه، خاضعا له خاشعا في ليله، مسبحا له في خلوته. هذا هو الزاد الحقيقي للإنسان حتى يتصل بالمصدر الأساس، لأن لا ننسى هذه الآيات هي خطاب ابتدائي لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله، ابتداء من قوله إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فالمخاطب هو رسول الله. هذا القرآن الذي نزلناه عليك بحاجة إلى الإبلاغ، بحاجة إلى نشر، بحاجة إلى تطبيق، وفي طريقك في هذا العمل بحاجة إلى الاستعانة بالصبر، واصبر لحكم ربك، وبحاجة إلى مواجهة الأغيار الذين يصدون عن سبيل الله، فلا ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن تستعين به مضافا إلى الصبر، عليك أن تستعين بالصلاة، وفصل في هذه الصلاة، فيكون مجموع هذه الآيات نظير الآيتين الواردتين في سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نزلنا عليك القرآن الكريم لتنشره ولتطبق تعاليم الباري تبارك وتعالى في هذه الأرض، لكن هذا التطبيق لتعاليم الله تبارك وتعالى فيه موانع، هناك أعداء، هناك مشركون، هناك كفار يحاربونك، هناك من يقف في طريقك، فتحتاج إلى قدرة على التحمل، في مبارزة هؤلاء، وتحتاج إلى أن ترتبط بربك بصلة من الصلات. هذه الصلة ما هي؟ هي الصلاة. فقالت: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فكأنه قال: استعن بالصبر والصلاة. إذن هناك تناسق متكامل بين آيات هذا المقطع، لا أنها آيات متبحثرة وعشوائية. هذا القرآن الكريم يا أيها النبي هو وسيلتك في إقامة القسط في هذا في هذه الأرض، لكن هناك أعداء، هناك موانع، هناك من يقف لك في الطريق، فلا تنكسر ولا تخضع أمامه، لأننا أعطيناك وسيلتين: وسيلة الصبر والقدرة على التحمل، ووسيلة الارتباط بالقوى العظمى في الوجود. هذه الوسيلة هي الصلاة. فحينئذ لا تخف في طريق تبليغك لأحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا خطاب وإن كان للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أولا وبالذات، لكن هو لنا ولكل الذين يبلغون رسالات ربهم تبارك وتعالى. هناك شيطان يقف في الطريق، هناك أعداء يوسوس لهم هذا الشيطان. إذا لم يتحلى الإنسان بهذين الركنين سرعان ما يتوقف في أثناء الطريق، وقد تجرفه سيول الأعداء معه، فلا يبقى مستقيما على الجادة. هذه رسالة لكل إنسان يحمل رسالة في هذه الدنيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.